أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام. قلنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم اختار أن الصحيح بين الأقوال المتشتتة في الاستصحاب هو القول التاسع، وهو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، فيجري الاستصحاب في الشك في الرافع دون موارد الشك في المقتضي. وقلنا إن هذه الدعوة مركبة من جزئين: الجزء الأول إيجابي وثبوتي، وهو جريان الاستصحاب عند الشك في الرافع، وجزء آخر من الدعوة سلبي مفاده النافي والقضية السالبة، وهو عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي. وقلنا أن الشيخ ذكر أن لنا على ذلك وجوه: الوجه الأول كان الإجماع، فظاهر كلمات جماعة الاتفاق عليه، أي أنه نتمسك بالإجماع المنقول. وذكرنا في البحث السابق عبارة الشهيد الثاني في كتاب مبادئ الأصول إلى علم الأصول، ووصل بنا الكلام إلى القرينة الثانية، قال: ومنها تصريح صاحب المعالم. بيان ذلك: تقدم علينا في الأبحاث السابقة أن صاحب المعالم وكذلك الفاضل الجواد في غاية المأمول عندما تعرضوا إلى عبارة المحقق في المعارج التي مرت علينا في الدرس السابق، حيث إن المحقق أنكر جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، وإن قبل بجريان الاستصحاب عند الشك في الرافع، ولكن صاحب المعالم والفاضل الجواد ذكر أن المحقق في المعارج راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب، فجعل صاحب المعالم المحقق من صنف وطائفة المنكرين للاستصحاب، مع أن المحقق يرى جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع، وليس هذا من صاحب المعالم إلا لأنه يدعي ضمناً أن جريان الاستصحاب عند الشك في الرافع مما لا خلاف فيه، وهناك اتفاق على حجيته، وإنما النزاع كل النزاع في موارد الشك في المقتضي. فصاحب المعالم عندما جعل كلام المحقق في جملة المنكرين للاستصحاب، مع أن صاحب المعارج يرى جريان الاستصحاب في الشك في الرافع، ليس إلا أنه ينقل لنا إجماعا في المقام أنه لا نزاع ولا خلاف في أن موارد الشك في الرافع خارجة عن مورد النزاع، وأنها موضع وفاق. وإلا لو كان الشك في الرافع مما هو محل النزاع لما جعل صاحب المعالم بل المحقق في جملة المنكرين. فهذا من صاحب المعالم مرجعه إلى دعوى الاتفاق أنه في الشك في الرافع لا يجري الاستصحاب بلا إشكال، موضع وفاق في حجية الاستصحاب. نعم، نحن غرضنا من هذه العبارة بيان دعوى الإجماع، أما أن ما فعله صاحب المعالم من جعل المحقق بل راجع إلى المنكر للاستصحاب، هل أن هذا الاستنتاج صحيح منه أو لا؟ بحث آخر. يقول الشيخ الأعظم: أنا غرضي من هذا المطلب أن أقول صاحب المعالم يدعي الإجماع على أن الشك في الرافع موضع وفاق، أما أن الشهادة صحيحة أو لا فقد تقدم علينا، يقول الشيخ، أن الشهادة والاستنتاج الذي بنى عليه صاحب المعالم غير تام، فإن جمعا من الأعلام عليكم السلام جمع من الأعلام أنكروا جريان الاستصحاب عند الشك في الرافع. كيف؟ والسيد المرتضى كما نقلنا بعض الأمثلة أنكر جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع، كما لو شك في شنو؟ كما لو شك في أن البلد هل ما زال موجودا أو لا، فقال لا يصح إجراء الاستصحاب. فكيف تجعل يا صاحب المعالم المحقق من المنكرين على حدوي شنو إنكار من سيد المرتضى، مع أن السيد المرتضى بحسب ظاهر كلامه ينكر جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع؟ وذكر في الكتاب أمثلة أخرى. ومن هنا يتضح الإشكال في أصل التشبث بالإجماع، فإنه لا معنى للتمسك بالإجماع المنقول في المقام، لأنه أولا إجماع وارد في بعض كلمات المتأخرين كصاحب المعالم كالشهيد الثاني، والإجماع المنقول بهذا المقدار لا حجية له ولا كاشفية له عن نظر الشارع. ثاني
بما هو منقول أو بما هو منقول متأخر،
يعني احنا نقول أنا هو بما هو منقول هو أوردي ما أوردي في مشكلة، واضح، بس احنا نقول بما هو منقول من المتأخرين أشد في الإشكال. أما الإجماع المنقول الشيخ العظم يقول إذا ضممنا إليه بعض القرآن قد فينا الملازمة الحدسية، فأنا ركز على إجماع منقول من قبل من؟ متأخرين، ومن قبل متقدمي الأصحاب.
هذه
شبه
ميزة يعني
متأخرين، إذا كان إجماع من متقدم عام معاصر لأجواء المتقدمين فيدعي الاتفاق، فيقال الاتفاق مثل اتفاق نقل لنا الاتفاق ضبط معاصر إلى المتقدمين، فحينئذ يكون احتمال دخالته في الملازمة الحدسية جدا قوي، كما ذكر الشيخ في بحث الإجماعات. أما إجماع من متأخر صاحب المعالم ادعى الإجماع، ولا حد دعوى الإجماع من قبل المتقدمين، هذا مشكل. ثانيا، حتى لو كان الإجماع المنقول قد نعتمد عليه من المتأخرين، ما لم تقم قرينة على الخلاف، ونحن أحرزنا وجود قرينة على الخلاف، وهو أن بعض المتقدمين خالفوا في جريان الاستصحاب وأنكروه مطلقا كالسيد المرتضى وجماعة، فإن السيد المرتضى أنكر جريان الاستصحاب في مورد الشك في الرافع، وبعضهم أنكر الاستصحابات العدمية مطلقة، مع أن الاستصحابات العدمية عادة تكون الشك في الرافع. والشيخ الأعظم قدس سره عندما تعرضنا إلى البحث في التفصيلات السابقة قال عندما آخر تقسيم الشك إما في المقتضي وإما في الرافع، وقال في كليهما فيه الخلاف، تفتين، والخلاف من متقدمين من السيد المرتضى عند نزاع الشيخ المفيد. فالتمسك بالإجماعات هنا مع تشتت الأقوال مع وجدان المخالف ولي محل منع وواضح. نقرأ العبارة وأعلق على كلامه في هذا الفرق. قال: ومنها
تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد عنده كتاب اسمه غاية المأمون بأن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج، أي هو أخيرا يعني جريان الاستصحاب، بلي جريان الاستصحاب مع إحراز المقتضي والشك في الرافع وعدم الجريان عند الشك في المقتضي، راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب، فإن هذا شهادة منهما، هذا الإرجاع شهادة من صاحب المعالم والفاضل الجواد على خروج ما ذكره المحقق وهو الشك في الرافع، حجية الشك في الرافع عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق. متفتين يعني متفقين على أن الشك في الرافع الاستصحاب فيه حجة، إلا أن في صحة هذه الشهادة نظرا، أو بل ليش نظر؟ لأن ما مثل في، بيقول بأنه هناك خلاف في مورد الشك في الرافع، وقد أنكره السيد المرتضى، أنكره الغزالي، أنكره جماعة، ومر علينا في التفصيلات التقسيمات مفصلا الإنكار في جريان الاستصحابات العدمية عن جماعة، في موارد الشك في الرافع أنكره جماعة، فإذا هذا الإجماع وهذا الاستنتاج مو صحيح، لا يصح لك يا صاحب المعالم أن ترجع كلام السيد بل مرتضى كلام المحقق إلى كلام السيد المرتضى، لأن السيد المرتضى ينكر الاستصحاب مطلقا من رأس حتى في موارد الشك في الرافع. قال إلا أن في صحة هذه الشهادة نظرا، يعني إلا أن نظرا في صحة هذه الشهادة، لأن ما مثل في المعارج من الشك في الرافعية من مثال النكاح، ما مر علينا في عبارة المعارج، إذا كان الشخص بلي أنشأ بلي الطلاق ببعض الألفاظ المشكوك في وقوع الطلاق بها، أنت برية أنت خلية، فهل يصح استصحاب حلية الوطء أو النكاح أو لا؟ قال يجري الاستصحاب مع أن الشك في الرافع، هذا أنكره جماعة من الوصول ومنهم الغزالي، هو بعينه ما أنكره الغزالي والسيد المرتضى أيضا وغير السيد المرتضى كما تقدم، ومثل له أيضا بالخارج من غير السبيلين. مثلا الآن هذا مثال آخر، لو فرضنا أن الإنسان كان يحرز أنه على طهارة وخرج البول من غير الموضع المتعارف المعتاد، سوى لي أنبوب أخرجه من بطنه، فشككنا هل أن هذا يوجب الحدث خروج البول من غير الموضع المعتاد من غير السبيلين، هل يوجب الحدث أو لا؟ فقال نستصحب بقاء الطهارة، هذا أنكره السيد المرتضى والغزالي أيضا. قال ومثل له فلي بالخارج من غير السبيلين، فإن الطهارة كالنكاح في أن سببها مقتض لتحققه دائما إلى أن يثبت الرافع، مع أن هؤلاء أنكروا الاستصحاب، وهذا كأنه الشيخ يعني يصلح أن يكون إشكال على نفس الإجماع، لأنه اعترف أن هناك مخالفين في موارد الشك في الرافع. تعليق بسيط، الشيخ الأعظم لم يقبل استنتاج صاحب المعالم، حيث إن صاحب المعالم لما تعرض إلى عبارة المعارج جعل المحقق في حيز المنكرين، واستنتج الشيخ الأعظم من هذا الفعل الذي قام به صاحب المعالم أنه يدعي ضمنا أن الشك في الرافع محل لشنه؟ محل للوفاق، فأنكر الشيخ الأعظم عليه كيف تدعي أنه محل للوفاق مع أن السيد المرتضى وجماعة أنكروا الاستصحاب في الشك في الرافع. كل هذا المطلب محل إشكال وتأمل. تقدم علينا في الجلسة الأخيرة أن ما هي دعوى صاحب المعالم؟ صاحب المعالم لم يدعي أن صاحب المعارج يرى جريان الاستصحاب في الشك في الرافع دون الشك في المقتضي، بل أنه استظهر من كلمات صاحب المعارج مطلبا آخر غير ما ذكره الشيخ الأعظم ونسبه لصاحب المعالم. فصاحب المعالم استظهر من عبارة المحقق أن المحقق إنما يعتمد على إطلاق الدليل، فإذا وجد عندنا دليل يدل على الاستمرار فنتمسك بإطلاق الدليل عند الشك في ثبوت الحكم في الزمان اللاحق. فصاحب المعالم فهم من كلمات المحقق أن الدليل في عالم الإثبات الدال على الطهارة يدل بإطلاقه على أن الحكم هو الطهارة ما لم يحرز الحدث، سواء شك في الرافع أو لم يشك في الرافع، فالتمسك بإطلاق الدليل. فذكر أن صاحب المعارج هكذا يدعي، إذا كان الدليل له إطلاق فنتمسك بإطلاق الدليل في حالة الشك، أما لو لم يوجد إطلاق فلا يصح التمسك بالتمسك لإثبات الحكم في الحالة اللاحقة بمسألة الاستصحاب. ولهذا قال: إن كنتم تقصدون من الاستصحاب التمسك بإطلاق الدليل فنحن نقول به، وإن كنتم تقصدون معنى آخر فنحن مضربون عنه. تتذكروا العبارة اللي بحثناها في الدرس السابق، بحثنا هذه العبارة مفصلة. فصاحب المعالم استظهر من عبارات المعارج أن المحقق ينكر الاستصحاب لأن يتمسك بإطلاق الأدلة، هو بحث الاستصحاب متمسك بالإطلاق، تمسك بهذا بأصل يقتضي ثبوت الحالة السابقة للحالة اللاحقة عند الشك مع فرض عدم وجود دليل اجتهادي يدل بإطلاقه أو عمومه على الحكم في الحالة اللاحقة. فقال: هذه الدعوة من صاحب المعارج مرجعها إلى إنكار الاستصحاب، فيصح أن يجعله مع السيد المرتضى لأنه ما يتمسك بالاستصحاب اللي هو محل نزاعنا، إنما يتمسك بإطلاق الدليل، ولكل يتمسك بإطلاق الدليل. ولهذا ما ذكر المحقق في المعارج كلما كان الشك في الرافع فيجري استصحاب، ما ذكر الكلام، قال: إذا كان الدليل، شوف رجع للدليل، يعني دليل اجتهادي، مع أن الاستصحاب بحثه أعم من وجود دليل أو عدم وجود دليل، قال: إذا جاءنا دليل وهذا الدليل يدل على استمرار الحكم إلى الأبد حتى يحرز الرافع، ما لم تحرز الرافع تتمسك بإطلاق الدليل. فلو شككنا أن الودي هل رفع الطهارة أو لا، نتمسك بإطلاق ما دل على الطهارة سواء خرج الودي أو ما خرج الودي بدون الحاجة إلى الاستصحاب. ولأجل أن صاحب المعالم فهم ذلك قال: إذن المحقق من المنكرين، لأنه قال إذا ما عندنا طهارة ما نتمسك بالاستصحاب فهذا منكر للاستصحاب. فحينئذ يتضح أن ما ذكره المصنف أنه إذا صاحب المعالم يعني يقول بأن هناك إجماع على جريان الاستصحاب في الشك في الرافع، وهذه الشهادة منه خطأ، لأن السيد المرتضى أنكر، كلها مبني على أن صاحب المعالم فهم من كلمات المحقق شنو هذا المعنى، مع أن الظاهر أن صاحب المعالم فهم التشبث بالإطلاق، ولهذا جعل صاحب المعالم المحقق من جملة المنكرين. لا لا لا، إطلاق الدليل، الدليل الدال على الحكم كدليل الطهارة كدليل النكاح. الدليل يقول إذا تحقق النكاح حل الوطء مطلقا، سواء قالت أنت برية أو لم تقل أنت خلية. واضح؟ برية خلية. وقد نبه أيضا على هذا في أوثق الوسائل. أنا فكرت أنه ما موجود، يعني كان في ذهني رأيت أن في أوثق الوسائل، بلي جو شيخنا الكتاب الجزء الخامس نبه على هذا المطلب أيضا. ولهذا صفحة 96 قال فإن تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بخروج ما ذكره المحقق من محل النزاع لعله مبني على فهمهما من كلام المحقق اعتبار الاستصحاب فيما كان دليل المستصحاب له الحكم عاما للحالة الثانية. إذن ماذا يقول؟ بلي ماذا يقول؟ بلي في الأوثاق يقول بأنه ما فهمه شنو صاحب المعالم أن المحقق يرى اعتبار الاستصحاب فيما كان دليل المستصحاب اللي هو الحكم طهارة النكاح عاما للحالة الثانية، كما يرشد إليه قوله قول المعارج إنا ننظر في دليل ذلك الحكم. رجعنا للدليل لاعتباره فيما كان الشك في الرافع دون المقتضي كما هو مدعى المصنف، ولا ريب في خروج الأول الذي ذكره فهم صاحب المعالم الإطلاق عن محل النزاع باعتراف المصنف في غير المقام لكون مرجع إلى العمل بأصالة عموم العام وإطلاق المطلق ما لم يثبت المخصص والمقيد. وسنشير إلى تتمة ذلك عند شرح كلام المحقق، سيأتي إن شاء الله من المصنف بحث القول التاسع مرة ثانية، واضح؟ بيتعرض إلى كلام المحقق، ونحن تعرضنا إلى كلام المحقق أيضا في المطلب السابق. فأنتم راجعوا المعالم، ماذا يفهم من كلمات المعالم؟ هل فهم الأول أو فهم الثاني؟ شنو فهم صاحب المعالم؟ هل صاحب المعالم فهم من كلام المحقق التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، أو أنه فهم من كلام المحقق أن هذا رجوع إلى التمسك بدليل حكم المستصحاب بإطلاقه أو بعمومه؟ هذا تمام الكلام في الوجه الأول، وتبين أنه غير تام. الوجه الثاني التمسك في الاستقراء. هنا نبهنا في أشامات إنسان، لو تم الإجماع، لو تم كل شيء ما دفعنا الإشكالات، غاية ما يثبت جزء المدعى لا تمام المدعى، يثبت أن الشك في الرافع يجري فيه الاستصحاب، أما الشك في المقتضي لا يجري، لا يثبت ذلك. واضح مطلب؟ إذن هذا يثبت جزء المدعى. الاستقراء، ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أننا إذا تتبعنا في الفقه موارد الشك في بقاء الحكم السابق من جهة الرافع لم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا حكم الشارع فيه بالبقاء على طبق الحالة السابقة، كما لو كنا نعلم أن المكلف ثوبه طاهر وشككنا هل أصابه بول أو لا، وردت النصوص لا أبالي أبول أصابني أم ماء، أو معنى إذا كنت لا أعلم، فالشارع حكم باعتبار الحالة السابقة. وكذا في مورد ما لو كان المكلف يعلم أنه كان محدثا وشك في ارتفاع الطهارة، لا إشكال أن الشارع في روايات عندنا حكم ببقاء الحالة السابقة في مورد خاصة. كذلك أيضا المكلف إذا كان لا يعلم بدخول دخول النهار دخول الفجر، توجدت روايات أنه يهو أن يأكل في شهر رمضان ما لم يحرز الفجر ما لم يؤذن المؤذن، فكل هذا بناء الحكم الحالة السابقة. لو كنا نعلم بأن الدار مملوكة لزيد وجاء شخص يدعي، فشككنا في الرافع للملكية ادعى الهبة أو الشراء، الشارع بنى على حكم الحالة السابقة. وما شاء الله من الفقه نرى أنه بل الشيخ العظم متتبع لم نجد، يعني الشيخ حشاء مو واحد عادي، لم نجد من أول الفقه إلى آخره مع تتبع الشيخ في الفروع في مسألة حكم الشارع على خلاف الحالة السابقة، بل حكم الشارع بالبقاء. فهذا دليل بتعبير الشيخ يوجب هذا الاستقراء يكاد يفيد القاطع. شوف تعبيرات الشيخ، هذا الاستقراء يكاد يفيد القاطع بأن هناك قاعدة عامة عند المشرع، البناء على ثبوت الحكم الثابت في الزمان السابق في موارد الشك في الرافع. فما هو التخريج الفني الصناعي للمطلب؟ كيف يكون الاستقراء دليل على الحكم الشرعي؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين يا شيخ إبراهيم، كتاب وسنة وإجماع وعقد، ما عندنا استقراء. والاستقراء كل ما سويت استقراء ناقص لو تام ناقص في النتيجة. هل هذا يثبت العين؟ والشيخ يفيد القاط، الشيخ العظمة بعده، الشيخ مو قاط، الشيخ دقيق في هذه المطالب وبعد أول أصول. فما هو التخريج الصناعي للمطلب؟ كيف نخرج المطلب تخريجا صناعيا؟ نعم.
أدلة أدلة الروايات التي قلنا الاستصحاب، أنه في كل مورد يكون المشارع حكم به، يكون هذا
دليل في هالمورد، مو قاعدة عامة ترجع لها في الشك. ما في رواية مثلا أن ما عندنا رواية دلت على أن نحن فائدتنا في غير الروايات الخاصة، ما جتنا رواية دلت على أن الماء المتغير إذا شككت في زوا من قبل نفسه فإنه بنى على الحالة السابقة. ما عندنا في مسألة الواط إذا شككنا في أن المرأة إذا زال عنها الدم ولم تغتسل بعد جو حرم الشارع الواط، ما عندنا. إنما نعم رأينا موارد، هالموارد التي رأينا ما رأينا أن الشارع في مورد من هالموارد حكم على طبق الحالة الخلاف الحالة السابقة، لكن الشارع ما تصدى إلى كل الموارد المحتملة. ما شاء الله إحنا كل يوم جري استصحابات، ما شاء الله واضح.
نعم.
نعم شلون يعني؟
ما نبني على حجية استظهار المجموعة مثلا، يعني
نعم.
من مجموع هذه
نعم
مثلا نستظهر.
احسنتم شيخنا. فنقول مرجع الاستقراء الى ازاله الاحتمال عن خصوصيات الموارد الموجبه لاستكشاف حكم شرعي عام. بيان ذلك، نلاحظ أن الفقهاء في غير مورد خصوصا في القواعد الفقهية يثبتون القاعدة الفقهية العامة من تتبع الموارد المختلفة. فمثلا حجية خبر الثقة في الموضوعات، قد لا نجد دليلا صريحا يدل على أن خبر الثقة في الموضوعات كقاعدة عند المقنن والمشرع حجة، ولكن ننظر إلى آحاد المسائل فنرى أن الشارع في مسألة الأمين قال اعمل بخبر الأمين إذا كان غير متهم وثقة. فلو خلينا نحن هذه الرواية، التفتوا، نحتمل خصوصية المورد وهو أنه مستأمن. تفتين، يأتينا دليل ثالث يفرض حجية خبر الثقة ما يخبر به صاحب اليد، فهم نحتمل إزالة خصوصية معينة، احتملنا خصوصية أخرى، وهكذا وهكذا تتعدد الموارد بحيث لا يوجد جامع عرفي يجمع جميع هذه الموارد. تفتين المطلع؟ بحيث نقول أن الشارع جعل الحجيري هذا الجامع، ما نرى جامع عرفي بين الأمين وبين قول المرأة فيما تخبر في الباطن وقول صاحب اليد وقول المخبر في السوق وقول المخبر في الطهارة. كثرة الأمثلة تبعد احتمال الخصوصية، وتشتت الأمثلة واختلافها يبعد احتمال الخصوصية، بحيث أن الشارع يرى الحجية بلحاظ جامع مشترك بين هذه الموارد. بتفتي المطلب؟ مع أنه لو اقتصرنا على رواية واحدة في مورد قلوا عنده خصوصية للأمين، لكن كثرة موارد بل جعل الشارع الحجية في آحاد الموارد لخبر الثقة، احتمال الخصوصية يتضاءل شيئا فشيئا فشيئا كلما كثرت خصوصيات الموارد. واضح النكتة؟ فنستكشف من مجموع هذه الأدلة إزالة الخصوصية، وأن نظر المشرع كبرى كلية طبقها في هذه الموارد، وهذا ما تشبث به الأعلام في بحث حجية خبر الثقة في الموضوعات. فإنه تتبعنا الموارد رأينا لعله 25 مورد حكم الشارع بخبر حجية خبر الثقة في الموضوعات، وكلها مواضع متشتتة لا يوجد بينها جامع محتمل عرفان. فنحتمل خصوصية الحجية في الأول، نحتمل خصوصية، وهكذا وهكذا بحساب الاحتمال تزول احتمال الخصوصية بحسب الموارد، وقد تصل إلى القطع بعدم الخصوصية، وقد نطمئن بعدم الخصوصية، وقد نستظهر عدم الخصوصية. عندنا ظهور، عندنا قاطع، والظهور حجة فضلا عن الاطمئنان والقاطع. وهذا ما يعبر عنه بالظهور المجموعي المقتنص من مجموع الأدلة، بمعنى أننا لو لاحظنا كل رواية على حدة بغض النظر عن الرواية الأخرى ما نستطيع أن نستنتج القاعدة الكلية، ولكن إذا نظرنا إلى مجموع هذه النصوص نستكشف من مجموعها أن الشارع جعل قاعدة كبروية، وهذه تطبيقات للقاعدة الكلية، إذ احتمال الخصوصية في كل هذه الموارد مع تشتتها ومع اختلافها مع اختلاف قيودها بعيد جدا أو مقطوع العدم أو مطمئن بخلافه، كل بحسب الموارد. ويقول الشيخ إذا طبقتم هذه الفكرة كما طبق الإعلام في حجية خبر الثقة في الموضوعات أولى بتطبيقها في مورد الاستصحاب، لأننا رأينا مخالفات في حجية خبر الثقة في الموضوعات، وإن كانت هذه المخالفات ما أوجبت رفع اليد عن استظهار النكتة الكلية لوجود خصوصية في موارد الاستثناء كالزنا، حيث يحتاج إلى 4 شهود، ولكن في مسألتنا في الاستصحاب ما رأينا ولا مورد خالف الشارع هذه القاعدة العامة مما يوجب الاستقراء القاط أو يكاد يفيد القاط، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكره جمع في حجية خبر الثقة في الموضوعات أو حجية خبر العدلين في الموضوعات على الخلاف، يعني خبر الحش بينه قد لا تجد دليل على حجية البينة واضح، ولكن نرى أن الشارع في موارد عديدة وروايات مختلفة اعتمد على البينة، فهذا يوجب بلحاظ مجموع النصوص شيخنا شنو ركون النفس أن هناك قاعدة عامة. إذن مرجع الاستقراء يا شيخنا إلى إزالة الاحتمال عن خصوصيات الموارد الموجبة لاستكشاف حكم شرعي عام، وليس هذا تشبث بالظن غير الحجة، بل مرجع إلى الاطمئنان إلى القاط إلى الاستظهار، وكلما كثرت الموارد يا شيخنا وتباعدت صار أسرع استنتاج القاعدة، وهذا هو مرجع كلام الشيخ في المقام. ونرى من جاس خلال الديار في الفقه يرى أن المسألة واضحة في الفقه، يعني موارد عديدة مرت علينا نحن في الفقه، بل تلحظ رواية ثلاث احتمال الخصوصية موجود، لكن بلحاظ المجموع احتمال الخصوصية يزول عرفان، إما يصير ظهور إما يصير اطمئنان إما يصير قاطع بحسب اختلاف الموارد وحسب اختلاف بل تسارع حصول اليقين عند الفقيه ومناشئ اليقين وما شاكل ذلك. لا مو اطلاق ما في اطلاق، الشارع رتب الحكم على الحالة السابقة. ليش الشارع رتب الحكم في هالمورد وفي هالمورد وفي هالمورد وفي هالمورد وفي هالمورد؟ وش خصوصيات حلها خصوصية الموارد؟ هو الفقهاء أحيانا من رواية واحدة يزن خصوصية، ما بالك إلى روايات متعددة. وش خصوصية الجبن على خصوصية الكتاب والملكية؟ وش خصوصية الزوجية على النكاح؟ قال احنا من رواية عنزي خصوصية، ما بالك إذا تكثرت الروايات طبقت. فنستكشف أن هناك قاعدة عامة عند هذا المشرع أنه في موارد الشك في الرافع ابني على الحالة السابقة، إذا ما رأينا تخلف عنها في مورد من الموارد. ثم إنه ينبغي الفرق بين الاستقراء والغلبة. شنو الفرق بين الاستقراء والغلبة؟ الغالب حجة أو حجة؟ الغلبة مو حجة في الفقه، لكن الاستقراء حجة. شنو الفرق بين موارد الاستقراء وموارد الغلبة؟ نعم بل هي حجة حيث اطمئنان، اطمئنان يصير أو إزالة الخصوصية. يرجع في الصغرى، واحد في الصغرى ما حصل عنده اطمئنان، واحد يقول أن الخصوصية في جامع عرفي بين هالموارد، مثلا يجيب لك جامع عرفي يقول أحتمل أن الشارع استند إلى كبرى كلية، لكن هذا جامعها مو مطلق في جميع الموارد. وسيأتي عندنا تنبيه أنه سيأتي أنه في إشكال على الشيخ هو التفت إليه في مجلس بحثه سنشير إليه. ذكر الميرزا الاشتياني، ذكر الميرزا الاشتياني صفحة 357 من هذه النسخة القديمة متوسطة، يعني في قديمة متوسطة، هذه صفحة ثلاث الجزء السادس صفحة 357، ذكر بأن الشيخ الأعظم في مجلس درسه المبارك، يا ليتنا كنا في مجلس درس الشيخ، نعم، في مجلس درسه المبارك ذكر أن هناك فارق بين الاستقراء والغلبة، وأن الاستقراء أتم من الغلبة، وذكر أنه هنا وجهان للفرق. الفرق الأول يشترط في العنوان الغلبة وجدان مخالفة الفرد النادر للغالب في الحكم. سريع. يشترط في الغلبة وجدان مخالفة الفرد النادر للغالب في الحكم، وفي الاستقراء لا يشترط ذلك، أي أنه لكي يقال أن هذا الأصل أو هذه القاعدة غالبية لا بد لكي نفترض الغلبة من وجدان الخلاف، غايته أن المخالف لهذه القاعدة تارة لا يكون نادرا وتارة يكون نادرا. إن كان المخالف للقاعدة ليس بنادر فأصلا ما يتحقق عنوان الغلبة، تفتين لا يقال أن هذه القاعدة غالبية لأن المخالف ليس بنادر، ولا يشترط في المغالب أن في المخالف أن يكون مساويا أو أكثريا، لا، المهم أن لا يكون نادر. واضح النكته؟ يعني إذا عندنا قاعدة ورأينا لها مخالفات مو نادرة، وإن كان المخالفات من حيث الكم أقل لكنها مو نادرة عرفا، فهذا ما يحقق عنوان الغلبة. عنوان الغلبة مشروط بأن يوجد مخالف، ويشترط أن يكون هذا المخالف أفراد نادرة. أما لو لم يوجد مخالف أصلا ما يسمو غالب، أو وجد مخالف ولكنه متعارف، مو أكثر أو متعارف، أفراد متعارفة. مثلا أفرض أنه عندك 100 مورد، رأينا 15 مورد خلافة، هذا مو أفراد نادرة 15 مورد، نسبة مئوية مو نادرة، فهذا ما يحقق عنوان الغلبة. إذن عنوان الغلبة مأخوذ فيه يا شيخنا وجدان مخالفة للقاعدة، ويكون هذه المخالفة نادرة. أما في الاستقراء الناقص، استقراء ناقص متى؟ في الاستقراء الناقص لا يشترط هذا في صدق عنوان الصدق عنوان الاسم الاستقراء. الثاني
لا يشترط هذا بمعنى أنه لا يوجد، يعني
ما أحرزنا بل ما شفنا فرد نادر بل مخالف، لأنه إذا وجدنا فرد نادر صار غلبة، إن وجدنا فرد متعارف لا هو غلبة وقطعا مو استقراء، لأن استقراء أتان، إذن لا بد أن لا يحرز، لم يعلم، يعني لا يعلم وجود المخالف،
نعم. عدم الخلاف
بل مو العلم بعدم الخلاف، أنا ناقص عدم العلم الخلاف ما ندري، لأنه استقراء ناقص، لعل الشارع فيما ما وصلنا دليل، ما أقدر أقول والله تالله أن الشارع ما حكم بالخلاف، لكن ما رأينا
مجرد عدم وجود
النادر، نعم عدم 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 العلم بوجود النادر. ذكر أيضا أمر ثاني أن الغلبة كما عرفت لا تتحقق إلا مع موافقة أغلب الأفراد في الحكم. يشترط في عنوان الغلبة أنه إحراز أن الأفراد بل الغالبة موافقة للقاعدة في الحكم، وأما الاستقراء فيتحقق بوجدان موافقة جملة من الأفراد وإن لم تكن غالبة مع عدم وجدان المخالفة في الباقي. تفتين يكفي في عنوان الاستقراء نرى أن جملة من الأفراد موافقة لهذه القاعدة ولم نجد مخالفا في الباقي، أما متى ما وجدت المخالفة فهذا ليس في الاستقراء في شيء. واضح الفكرة؟ ومن هنا أيه أقوى؟ الاستقراء أقوى من الغلبة، فإن الاستقراء لم نجد مخالف في المسألة، فمتى ما رأينا موافقة جملة من الأفراد مع عدم وجدان المخالفة في الباقي فإنه يتحقق عنوان الاسم الاستقراء.
الغلبة
الاستقرار يصير افضل حاله من الاستقرار.
ليش؟
لان الاستقرار في دائره
ضيقه. بس ما علمنا المخالف مع كثرة الأمثلة في هذه المسألة، مع كثرة الأشباه والنظائر، مع كثرة الأفراد المتحدة مع هذه القائلة، ما رأينا ولا في مورد. هذا يضعف أنه هذا ضرب القدر، بخلاف ما لو رأينا موارد متعارفة أو موارد ولو نادرة نقضنا فيها القاعدة، فنقول لعل هذا من الأفراد المنقوضة. هذا عامل كيف يضعف. افرض أن القاعدة في 100 مورد، أنت تتبعت رأيت 10 موارد منقوضة القاعدة، جاءنا مورد شككنا فيه، لعله هاي من الموارد المنقوضة، فيكون التمسك تمسكا ظنيا. نعم. أما في الاستقراء أنت تتبعت جملة من جملة معتد بها، مو مورد موردين، جملة من الموارد معتد بها، عدد معتد به، فبحثت ورأيت أن كلها على القاعدة ولم ترى وجود مخالف، إما لأن الشارع ما تعرض أو كذا ما رأينا مخالف، فحينئذ يكون إزالة الخصوصية عن هذه الموارد الذي حصلت غير مبتلى بمزاحم، غير مبتلى بمانع. أما لو تتبعت الموارد ورأيت أن هناك مانع، وهو أنه الشارع نقض في نفس هذه الأمثلة ونفس الخصوصيات، هذا يضعف أن هناك قاعدة عامة. التفت المطلع، إذن هناك في مزاحم، ما في مزاحم، يعني تتتبع مراد من الجملة مو أي جملة مرة مرتين، لا، يعني مقدار معتد به، رأيت أن هذا المقدار كلها متفقة، وبحثت عن الأشباه والنظار لنفس الخصوصيات، مثلا في مقام الشك في الرافع ما رأينا ولا مورد خالف فيه الشارع، فعدم وجدان وإن لم نعلم بإحراز المطابقة، يعني ما دارينا شارع حكم بس ما رأينا مخالف لأن الشارع ما تعرض، هذا يوجب إزالة الخصوصية عن هذه الجملة ولا يوجد هناك مانع. في مورد الغلبة تطبق أنت إزالة الخصوصية، ولكن مبتلى بشنو؟ مبتلى بمانع. ليش الشارع خالف مع أن هذه نفس الأفراد ونفس الخصوصيات؟ إذن مالي. ورأي أن نفس الخصوصية
صارت غلبة.
بلي.
لو افترضنا أنه استقرأ إلى 150 مورد.
بلي. وما رأينا مقالب. هذه أقوى، الثاني أقوى من الأول. ليش؟ لأن الأول أزلنا الخصوصية عن 100، ولكن رأينا موارد أخرى تتفق معها الخصوصيات، الشارع ما حكم على طبقها، فحينئذ لعل أي مورد ائتنا لعله هذا الشارع ما حكم على طبقه. أما لو رأينا 100 مورد على مثالكم، وكلها الشارع فيها 100 حكم على طبق حكم واحد وما رأينا خلاف لأن الشارع ما تصدى، رأينا اعتمد على خبر الثقة في مسألة الطهارة، اعتمد على خبر الثقة في مسألة الملكية، اعتمد على خبر الثقة في مسألة التقوين، اعتمد على خبر الثقة في مسألة النكاح وما رأينا مخالف، جتنا مسألة أخرى قريبة لهذه، وهو مسألة شنو؟ مسألة مثلاً وهو شنو؟ وهو الخبير، وما هذه خصوصيات نفس الخصوصيات. احتمال أنه الشارع ما يحكم هنا احتمال غير عرفي، إما مطمئن بعدمه، إما أن الظاهر على خلاف، إما مقطوع العدم. نحن نقول حسب كلام متأخر ما دققوا في هذا التفريق، يقول احنا ما لنا علاقة بهالكلام، احنا علينا علاقة بأنه تكثر الموارد إلى حد يوجب حصول الإطمئنان أو الظهور المجموعي، قد يكون مخالفة مرة أو مرتين ما يضرنا على حسب الموارد، قد يكون المخالفة تضر، إذن المسألة تختلف باختلاف خصوصيات الموارد. ما هي خصوصية هذا الناقض الشارع؟ هل هذا يؤثر في إزالة الضور أو إزالة الإطمئنان؟ احتمال التعبدية موجودة أو موجودة؟ المدار على هالكبرى أنه إزالة احتمال الخصوصية في الموارد الموجبة لاستكشاف حكم شرعي عام، ومن درس القواعد الفقهية رأى كثير التطبيق لهذه الفكرة الأعلام. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. ثم تعرض الشيخ الأعظم إلى إشكال. بين لأنه تأخرنا يعني خدنا 50 دقيقة. حاصل هذا الإشكال أنتم يا شيخنا تقولون تتبعتم الفقه من أوله إلى آخره فلم تجدوا موردا حكم الشارع على خلاف الاستصحاب، كيف وهناك موارد نقول أن نبينها لكم حكم الشارع على خلاف الاستصحاب. وذكر هنا الشيخ 3 نقود. النقض الأول: الحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء. لو فرضنا أن المكلف بعدما بل أخرج الحدث بعدما أحدث بالبول فبال وتوضأ وخرج سائلا تردد بين البول وغيره، ما هو مقتضى الاستصحاب؟ مقتضى الاستصحاب بقاء الطهارة الحدثية، وأيضا مقتضى الاستصحاب أن السائل الذي خرج طاهر، لأننا نعلم أنه لم يكن قبل ذلك شيء خرج فلم يكن نجسا، فبعد خروجه نستصحب بقائه على عدم النجاسة. أو نجر استصحاب طهارة الثوب، الآن الثوب كان طاهر ولاقى هذا السائل المشكوك أنه بول أو لا، نجري استصحاب الطهارة في الثوب. إذن مقتضى الاستصحابات بلحاظ الطهارة من الحدث، بلحاظ طهارة الثوب، بلحاظ طهارة السائل، كلها تقول استصحابات ترخيصية تحكم بالطهارة من الحدث والخبث، مع أن الشارع ماذا قال؟ إذا خرج سائل بعد البول وقبل الاستبراء نجس، فإذا وترتفع الطهارة ويصير في حكم الحدث والثوب الملاقي له نجس، وكل هذا على خلاف الاستصحاب. واضح المطلب؟ هنا الشارع حكم على خلاف الاستصحاب مع أنه متردد ما يدري أنها السائل هل هو بول أو ليس ببول. مقتضى الاستصحابات ما هي؟ طهارة الثوب، أنه طار من الحدث مع أن الشارع حكم. فماذا تقولون في هذا المثال؟ مثال آخر: غسالة الحمام عند بعض الفقهاء. إذا ذهبت إلى الحمام لكي تغتسل، الماء الذي متراه مجتمعان في الحمام هل هو طاهر أو نجس؟ حيث غسالة الحمام يعني الماء المتبقي بعد عملية التغسيل يوجد في الحمامات، هل هذا طاهر؟ من الحمامات اللي عندنا خلاء لا سباحة يعني الغوص كانوا حمامات يغتسلون، بل شككنا هل أن هذا الماء يا شيخ علي اغتسل به من حكمه النجاسة كالناصب كالكافر فيكون الماء نجس، اغتسل به الذمي بناء على نجاسة الذمي الكافر الذمي، أو أنه اغتسل به المسلم وهو الماء طاهر بحد ذاته ولاقى طاهر فهالغسالة طاهرة. شنو مقتضى الاستصحاب يا شيخنا شيخ يوسف شيخ برهورين؟ استصحاب طهارة الماء، نعلم أن الماء قبله كان طاهرا حين الاستعمال، نشك هل لامس ثوب هل لامس هل لاقى النجس أو لم يلاق النجس، فكنا نعلم أن هذا ماء الغسالة كان ماء الخزان، ماء الخزان طاهر، إنما شككنا أنه هل لاقى بدن من يحكم بنجاسته هل لاقى النجس أو لا، وهذا الشك شك في الرافع مش في المقتضي الماء لو تخليه من حين اليوم القيامة على الطهارة. فهنا مفروض ماذا تجري يا شيخ أحمد؟ استصحاب بقائل
تدخل الحمام العام تقول هاي ماء الوصالة، بل يجري في استصحاب الطهارة، مع أنه حكم الفقهاء لا أقل كجمع منهم بأن ماء الوصالة نجسون وصالة الحمام، وهذا حكم على خلاف الحالة السابقة. تريد بعد مثال؟ مثال ثالث آخر عشان الشيخ يتغدى. وهو لو كانت عندنا جنازة أعاننا الله على أهوال يوم القيامة إن شاء الله، لو كان هناك جنازة ورأينا شخصا يصلي على الجنازة ودار الأمر أنه كبر 4 تكبيرات أو 5 تكبيرات، ما ندري هل فعله صحيح فكبر 5 أو فعله غير صحيح فكبر 4، شنو مقتضى الاستصحاب؟ أنه مات بالخامسة. كنا على يقين سابق أنه ما حدث منه التكبير، شكت هل حدث منه تكبير أو لا، نستصحب علم التكبير الخامسة. فإذا شككنا في صحة فعله للشك في جزء أو شر، الأصل عدم تحقق الجزء والشر، لأن كل حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، أو نستصحب عدم صدور الصلاة الصحيحة قبل أن يصلي، نعلم أنه مات لم تتحقق الصلاة الصحيحة صحيح، إنما صلى شككنا هل تحققت الصلاة الصحيحة أو لا، نستصحب عدم تحقق الصلاة الصحيحة. ماذا حكم الشارع شيخ علي؟ حكم الشارع بأن الصلاة صحيحة حملا لفعل المسلم على الصحة، وهذا خلاف الاستصحاب. قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة الفراش، قاعدة سوق المسلمين، كلها على خلاف الاستصحاب. فكيف تجيبون عن هذه المارد يا شيخنا الأعضاء؟ يأتي الجواب إن شاء الله. سنقرأ اللي طبقنا أن بلي الثاني من الواضح أيضا الآهل مؤثر أن هالدعوة تمت، وش يثبت؟ الجزئين لو جزء واحد، هذا الدليل أخص من المدعى، يعني يثبت الجزء الأول أن في موارد الشك في الرافع يجري الاستصحاب، ولا يدل على عدم الجريان في موارد الشك في المقتضي. كل الموارد اللي ذكرها حكمنا، يعني علمنا من التتبع أن في مورد الشك في الرافع الشارع بعينينا، ولم نعلم من التتبع أنه في مورد الشك في المقتضي لم يبني، فهذا الدليل ثبت جزء المدعى يا شيخنا. قال إنا تتبعنا، لا تشكل على الشيخ، ما تتبعت، إذا تتبعت فأنت أشكل على الشيخ، واضح. إنا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم نجد من أول الفقه إلى آخره، يعني دعوة عظيمة من الشيخ العظام، موجزة فيه الشيخ متتبع، يعني هم يعني عناية من أول الفقه إلى آخره، يتبع مسهلة، يعني مسهلة كده كلمة سهلة على اللسان، صعبة جدا في مقام التطبيق. الفقه أي قد فقه فروع ما شاء الله، مضاربة، مزارعة، مساقات، جعالة، قضاء، وكلها كل شيء تتبعنا ما شاء الله، رحمة الله على الشيخ، عنده نفس عظيم. تتبعنا بلي فلم نجد موردا من آمن بلي إلا حكم الشارع فيه بالبقاء إلا مع أمارة، هذا جواب عن الإشكال بكرة. والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القاط، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكره غير واحد كالمحقق البهبهاني وصاحب أن المستند في حجية شهادة العدلين البينة على الإطلاق في جميع الموارد. إحنا المتأخرين غالب حجية خبر الثقة، سيد الشهيد الدرين تمسكوا بالاستقراء لإطلاق حجية خبر الثقة في الموضوعات، سيد الشهيد في بحوثه في شرح العروة تمسك بالاستقراء لإثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات. بقى الجواب عن الإشكال إن شاء الله، ونتعرض إلى بعض المطالب الذي ذكرها من في الدرس الآتي إن شاء الله في بحر الفوائد. في بحر الفوائد يقول أشكلنا على الشيخ الأعظم في مجلس البحث أن كل هالموارد الشبهات موضوعية مو حكمية، هذه نقطة مهمة، كل هالموارد التي تبعت فيها الفقه قلنا للشيخ كلها شبهات موضوعية مو شبهات حكمية، فكيف تستفيد منها في إثبات الاستصحاب في الشبهتين؟ ولعل هناك خصوصية عند الشارع في الشبهة الحكمية، هذا جامع، إذن الجامع في كل الموارد شبهة موضوعية فنحتمل الخصوصية. خش إشكال. ولهذا هو ذكرني ثم إن هنا إشكالين على كلام الأستاذ العلامة. إشكال أول سنشرحه، يقول إن الموارد المستقرأ فيها، هم ملتفت يقول حسب ما اعترف به الأستاذ في مجلس البحث، إنما هي في الشبهات الموضوعية والمدعى أعم منها ومن الشبهات الحكمية. هذا وقد تفصل أستاذ العلامة عن هذا الإشكال في مجلس البحث بأن كذا وكذا وكذا. يعني الشيخ ملتفت إلى الإشكال وتفصى عنه في مجلس البحث. هي خصوصية من؟ بحر الفوائد، ينقل لك ماذا صار في مجلس البحث. واضح؟ صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إنك هو المجدد.